الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وصل بنا الحديث إلى الحديث 23 بعد 107، سنعيد من عنده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. درجة الحديث، الحديث ضعيف لكنه داخل في الحديث الثابت في النهي عن بيع الغرر، وضعفه لأن موسى بن عبيدة تفرد به عن نافع وهو ضعيف. قال أحمد: لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة، ولا أعلم هذا الحديث تغيره، وقد ضعفه الإمام الشافعي والبيهقي. قال الذهبي: ضعفوا، وقال الحافظ: ضعيف. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف فقد تلقته الأمة بالقبول، كما قال ابن عرفة: وتلقى الأئمة هذا الحديث بالقبول، وتلقي الأئمة هذا الحديث بالقبول يغني عن طلب الإسناد فيه. وأيضا قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين، كما قال الإمام أحمد: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجمع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. مفردات الحديث: الكالئ بالكالئ بفتح الكاف ثم لام مقصورة ثم همزة على ياء، من كلأ الدين كلأ فهو كالئ إذا تأخر، وكلأه إذا أنسى. وقال في النهاية: النسيئة بالنسيئة، والنسيئة هو التأخير. قال في شرح الإقناع: هو بيع دين بدين مطلقا. ما يؤخذ من الحديث: بيع الكالئ، بيع الكالئ هو بيع الدين بالدين. قال ابن المنذر: بيع الدين، ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. وقال الوزير: اتفقوا على أن بيع الدين بالدين باطل. بيع الدين له صور، منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض، ومنه بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل أو بحال لم يقبض، ومنها جعل ما في الذمة رأس مال سلم، ومنها لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه كالذهب والفضة فتصارف ولم يحضر أحد العوضين، ومنها أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد وفاءه فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة فيبيعه، ولا يجري بينهما تقابض. هي مسألة قلب الدين. خلاف العلماء، قال شيخ الإسلام: الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك ورواية عند أحمد، وهو أشبه بأصوله وهو الصحيح. والصواب الذي عليه الجمهور أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لكن إن باعه لا يباع به نسيئة، اشترط الحلول والقبض. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الصحيح أن جميع الديون التي في الذمم يجوز التعويض عنها سواء كان الدين سلم أو غيره، ولكن بشرط قبض العوض قبل المفارقة المجلس، لعموم حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم نأخذ عنها الدنانير. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. رواه أحمد، خلافا لما منعه الأصحاب في دين السلم. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن صور القبض: إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة يوم 13 من رجب لعام 1400 إلى 20 من رجب من نفس العام، قد نظر فيما يلي: صرف النقود في المصارف هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يسلمه مريد التحويل؟ هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ فين؟ صرف النقود في المصارف هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟ يعني أنا ذهبت إلى مصرف وأعطيتهم مالا أريد تحويله إلى بلدة أخرى، فقالوا لي خذ هذه الورقة واذهب بها إلى المكان الآخر يعطوك هذا المال وسنأخذ أجرا، هذا لا بأس به. والمسألة هذه أصبح حاليا صور حديثة، إن مجرد أن تذهب إلى البنك يقوم بالتحويل مباشرة عن طريق الآلات التقنية الحديثة، يذهب من تريد أن يستلم وأنت في المصرف الأول يجد أن المبلغ وصله فيأخذه. طبعا كلمة معنى أن المبلغ وصله، المبلغ ما وصله، لأن المبلغ لسه قدامك في الخزنة أمام الموظف، ولكن كل ما في الأمر أن المصرف أعطى لفرعه إذنا وأمرا أعطوا لفلان مبلغ كذا فقد أعطاني إياه، ونظر هذه العملية بيأخذوا أجر على ذلك. كلام ده حاليا، أما قبل ذلك ما كانش في تحويلات، كان في الشيكات، فبيعطيك الشيك وتذهب أنت أو ترسل الشيك إلى أحد من قريبك الذي يريد أن يصرف فيذهب ويستلم المبلغ. أي نوع من أنواع الحوالة؟ نعم. طيب، وهل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ حاضر. هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ يعني هو معاه جنيه مصري كويس، وراح البنك قال له والله أنا ليا حساب عندكم بالريال، حساب عندكم بالإيه؟ بالريال، وأريد أن أضع مبلغا آخر بالريال على حسابي عندكم. قال له الدين، قال له تفضل أدي 20,000 جنيه مصري، ويضعهم بإيه؟ بالريال. فمجرد أن يأخذ منه المبلغ ويقيده في الدفتر عنده قام مقام يدا بيد. فهمت كده؟ تاني، رجل ذهب إلى مصرف له عندهم حساب، الحساب هذا بالريال السعودي، وهو ذهب إليهم ليضع مبلغا آخر في حسابه بالريال السعودي، فالموظف قال له ماذا تريد؟ قال له كذا، حسابك كم؟ رقم كذا. بالأجهزة طلع الحساب عنده، قال لك والله انت لك عندنا مثلا 30,000 ريال. قال له ايه وانا اريد ان اضع مثلا 15,000. قال اعطيني. مظبوط. فاعطاه ام اعطاه جنيه مصري. قال له ايه ده؟ قال له مصري غيره لي. فقام الموظف وحسب وقال له والله ال 20,000 دولار مثلا هيعدلوا 15,500. قال له خلاص فسجل له. هنا ما فيش يد بيد، برغم ان ده صرف. مظبوط ولا مش مظبوط؟ صرف ولا مش صرف؟ ده لا، ركزوا يا اخوانا، لا ركزوا، الله يبارك فيك، مش عاوز مسألة تعد عليك خالص. معايا؟ اقرأ معايا كده، سمعني كده يا شيخ رجب الصورة الثانية.
هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟
في المصرف. صورة المسألة ديت ايه؟ كما أقص عليك، أنت رجل لك حساب في المصرف بالريال السعودي 30,000 ريال، ذهبت وأردت أن تضع مبلغ آخر في هذا الحساب كويس، هتضع قد إيه؟ تضع 15,000، فمعك من المال 20,000 جنيه مصري، أنت عاوز تحولهم لإيه؟ ريال. النص الشرعي عندنا إيه؟ يدا بيد. مظبوط. يبقى العلماء في الحديث يقول اتفضل يا عم ادي ال 20,000 جنيه مصري اداني ريال بقى، قال لك اتفضل خد، بعد كده طب خد حطهم في الحساب. العلماء قالوا العمليه ديت يغني عنها ايه؟ ان يسجل في دفاتر المصرف حسابك يغني عن القبض. ايوه. ها؟ بس هنا بيسجل قدامك. اتفهم كده يا اخوانا؟ وضحت كده؟ وضحت يا أبو عمر؟ طيب. وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي: يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. يبقى خدت الشيك كأننا خدت الايه العملة، بس احنا قلنا بشرط ان يكون الشيك ايه مقبول الدفع، يعني اروح المكان يقول لي يقوليش استنى خمس دقايق الا لو كانت المكان عطلان، واخد بالك؟ يقول لي لا الراجل فلوسه موجودة، اتفضل فلوسك. يبقى الورقة هذه قامت مقام الايه القبض، كويس. طيب، يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. واضحة كده يا أخوانا؟ كما ضربت لكم المثال. طيب، قرار المجمع الفقهي بشأن قضايا العملة، قرار رقم 75. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته في دورة مؤتمره الثامن ببندن سيري بجوان برنوي دار السلام من 1 إلى 7 شهر الله المحرم عام 14400 بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام. يبقى هنا الجماعة الخبراء بيقرروا، بيقولوا إيه؟ والله إحنا في أول شهر كل 7 بنعطيك زيادة أو علاوة دورية 7% من الأساسي، 7% من الإضافي حسب ما يطرأ له. فهم جعلوا هناك زيادة سنوية، ولكن هنا قال بشرط ضرر عدم ضرر الاقتصاد العام. هم بقى اللي بيقرروا، قال لك لا والله الزيادة لو خليناها 6% السنة دي هنحصل مشكلة كبيرة، خلاص نزلها 5%. واخد بالك ليه؟ لأن ارتفاع الأجور واختلاف الأسعار يخضع لأمور كثيرة ليس لأحد أن يتحكم فيها. واحد يقول لك طب ما احنا خلينا ايه ماشيين مثلا يعني على كل واحد 1000 جنيه في الشهر. طيب ماشي، ما احنا الطماطم مش عارفين ساعات بتزيد وساعات بتقل، وخبلك وكذلك اللحمة وكذلك كذا. طيب لو زادت هيجيب منين؟ طب لو قلت برضو ما نضمنهاش. فبناء على هذا الأمر قرروا هذه القاعدة. انتبهوا للمعلومات دي كويس حتى لا تتهم الناس، يقول لك ازاي علاوة 5%؟ طب ما أصل القضية مش على قدك بس، ده في أمور أخرى كثيرة متعلقة بالدولة ومتعلقة بالعالم نفسه، ليس لك أن تخرج عنها وإلا ستصاب بأزمة كبيرة. لذلك بعض الناس اللي هم لا يفقه شيء يقول لك طب إيه الإشكالية؟ مش مكان الفلوس موجود ما تطبعه وتوزعه؟ خلاص كده بقى، يبقى سندوتش الفول بدل ما هو بنص جنيه يوصل ل 100 و200 جنيه. وده اللي حصل في السودان لعلكم تفتكروا من فتره طويله، لما تضخم المال وطبعه بقى اللتر البنزين ب 200 300 جنيه. يبقى اصبح كده ايه بالظبط؟ ورقه هلف فيه سندوتشات ما عادش له قيمه. فمساله طبع الاوراق النقديه ونشرها في السوق له ضوابط شديده جدا، ولا يجرؤ احد ان هكذا يصدر قرارا بيطبع كده. ممكن ورقه عدمت بتذهب ياخدها البنك وبيطلع مثلها برقمين، واخد بالك؟ اما هكذا سبهلله لا، خطير جدا ويؤدي الى تدمير في الاقتصاد. طيب، والمقصود هنا بالربط القياسي للاجور تعديل الاجور بصوره دوريه تبعا للتغير في مستوى الاسعار وفقا لما تقدره جهه الخبره والاختصاص. والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، على أنه إذا تراكمت الأجرة وصار الدين تطبق عليه أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 4 شرط ده 5. طيب يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. ها واضح ولا اضرب مثال تاني؟ يجوز أن يتفق الدائن والمدين. طب اتفق واحد والتاني لم يتفق ما صنعنا شيء. نرجع للأصل، يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. يعني أنا لي عند أخونا زكريا 1000 جنيه، واخد بالك، موعده في أول شهر جماد الآخر، فعند السداد قلت له يا شيخ زكريا المبلغ اللي عندك، قال لي والله يا شيخ هم قد، قلت له 1000 جنيه، قال لي ولكن أنا ليس معي إلا ريال سعودي أو دينار كويتي. ماشي، تعال نسأل نشوف الألف جنيه هيجيب كم ريال سعودي والدهول، هذا لا بأس به. طيب أنا ذهبت إليه وقلت له لا أرضى إلا بالجنيه المصري، خلاص هو ملزم أن يأتني بالجنيه المصري، أما إذا اتفقنا أنا وهو سويا فلا بأس بذلك. مفهوم يا إخوان؟ فهم الديت؟ تفضل. نعم، سيأتي، حاضر حاضر سيأتي، اصبروا بس. لو هناك ايه على المدين، المدين انا اعطيتك مالا اريده بعينه معايا. الا الزياده دي امتى؟ لو انا اللي اخذتها تعتبر من الربا المحرم، لا يجوز. اما نعم نعم لازم، هذا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي اخذناه، فاكرينه ولا لا؟ نجيبه فين؟ صفحة كام؟ مش مذكر. قال ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم. معناها إيه؟ راح دخل السوق، رجل اشترى منه جملا، بكم الجمل ده؟ قال له ب200 دينار. قال له لا بأس إلى أجل، قال وافقت، فباع الجمل ب200 دينار إلى أجل. كويس، جه موعد السداد، ذهب ليأخذ من المشتري ال200 دينار، قال له ما عندي إلا دراهم. خلاص نص الحديث هم. يأخذ دراهم بسعر إمتى؟ يوم السداد. أما بسعر يوم البيع فلا. واضح يا مصطفى كده؟
جواز التفاضل مع حرمة
المسيح؟ لا، ما لهاش علاقة خالص، واخد بالك؟ لأن أصلاً التفاضل ده أنت دلوقتي بيع وشراء جديد، ما هو لو لا لا ما هنا التفاضل جائز لأن العملتين مختلفة، ولكن هنا لابد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تتفرق وبينكما شيء، لأن اللي حصل بالضبط إيه؟ إن صاحب الجمل الذي باعه أصبح دائن، مظبوط، والمشتري إيه؟ مدين، فأراد الدائن أن يستوفي دينه من المدين بعملة أخرى، يبقى دخلنا في الصرف، يبقى بسعر يومه ويدا بإيه؟ ويدا بيد. وضحت كده؟ وضحت ولا لسه؟ نكمل كلامنا. طيب، يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ودي واضح، يعني بالضبط أنا لي أقساط عند أخويا مصطفى، كل شهر بيعطيني مثلا 2000 جنيه، جه في شهر من هو معتاد بيجيب لي القسط تاني يوم في الشهر، جه هو بيجيب القسط قال لي والله يا شيخ ما فيش، ما معيش 2000 جنيه، ده أنا معايا إيه، دينار كويتي. لا بأس، بكام يا شيخ مصطفى النهاردة؟ بكذا، قد اعطيني ما يعادل 2000 جنيه بدنار الكويت بسعر ايه؟ يومه. طب الشهر اللي جاي جاب لي ريال سعودي، لا بأس، الشهر اللي بقى وهكذا.
مش ينفع ينقص حاجه من دي الدينار او الريال او كده، يدوا له المبلغ ايه كامل 2000 جنيه هم 2000، مش يدوا له 1500 مثلا؟
لا، ما احنا قلنا اهو، ركز بس، انا لي عندك 2000 جنيه، فانت قلت لي خدهم بالدينار، بنحسب الألفين جنيه يجيبوا كم دينار؟ جابوا مثلا 1917، تعدي لي 1917.
لو نص 17 وقلت له
تجيب له 17 ربع اهو، لا بأس، ما لم يتتفرق وبينكما ايه شيء، انقطعت كده العلاقة. نبدأ بقى في القسط الاخر اللي جاي معايا يا اخواننا، كده معايا ولا الكلام صعب؟ ماشي. ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة. يبقى خلاص إيه، انتهى الأمر. طب بقول لك ده أقساط، ما احنا بنتكلم في قسط واحد بس، أما القسط الآخر يأتي دوره بنفس الكلام مع مراعاة القرار الصادر على المجمع برقم 55 بشأن القبض. يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكميات من الذهب، وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. تاني، يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة. أنا دلوقتي استأجرت عربية من أخونا صبري لمدة 2 أيام، قلت له والله الأموال دي هتجيلك بعد شهر، قال لي خلاص يبقى بعد شهر هاخد منك كذا مبلغ معين وحدده بعملة غير المتعارف عليها، واتفقنا المؤمنون على شروطه. كويس. طيب، عقد بيع ولكن اتفقنا الأقساط بعملات معينة في أوقات معينة، المؤمنون عند شروطه. الدين الحاصل، نعم، حتى لو ارتفعت او انخفضت، نعم، لا على المدين لا يدفع، ملهاش اعتبار خالص معايا، لان انا حددت هي القضيه عشان تفهموها، ان انا اصبحت العلاقه بيني وبينك دائن ومدين وحددت نوعيه الدين عندك، واخد بالك انت ازاي؟ يعني بالضبط كده، انا بشتغل عندك بتشغلني عندك عامل مثلا او كذا، واتفقت على، قلت لك والله انا راجل يعني ليس لي نظير في صنعتي وأنا لا أعمل إلا بالدينار الكويتي، خلاص واتفقت، يبقى أجرة محددة، مش الأجرة اللي هو عبارة عن تبادل المنافع، مش دي الأجرة، أنا بعطيك مال وباخد منك صنعة، المال اللي أنا بأخذه أنا بحدده، والله أنا اليومية بتاعتي بجرام ونص ده، إما تعطيني الجرام ونص ده وإما تعطيني ثمنه وقت ما تعطيني إياه، مش فيها حاجة خالص. طيب،
طب لو خد من مش معلق مثلا
بسعر يومي. ما علينا ما علينا خلاص ما علينا دخل. الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. واضحة؟ مش واضحة؟ تاني، الدين الحاصل بعملة معينة، دين حاصل بيني وبينك بعملة معينة، أنا خدت منك مبلغ معين بعملة معينة، لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى. يعني أنا مديك 2000 جنيه سلف كويس، جينا نكتب الدين اللي عندك، فاكرين لما قلت لكم الدائن لما يطالب بالمدين بيطالب بالقيمة ولا بالمثل؟ فاكرينها كويس؟ ها فاكرينها تاني؟ كويس. يبقى أنا عديتك 2000 جنيه سلف، فقلت لك 2000 جنيه دولت يعادلوا كم ذهب دلوقتي؟ يعادلوا 5 جرام، يبقى أنت أصبحت مدين لي بخمسة جرام ذهب. خطأ. طيب عند السداد جيت أقول لك فين 2000 جنيه اللي عندك، قلت له والله ما معيش فلوس، أنا معايا ذهب بتاجر في الذهب، تعال خد لك أي حاجة، خد لك زعبة من الذهب معايا، يبقى في هذه الحالة إيه؟ بما يعادل الإيه؟ الألفين جنيه. واضح يا مشايخ؟ الحمد لله. نعم. البيت طيب، أخونا بيسأل، ودي مسألة مشهورة جدا في بيوت المصريين، الرجل جت جوز ولاده كلهم وإيه طلع طرأ له 3-4 فدادين أرض عاوز يبيعهم، قال له كل واحدة اقلع دهنك، هذا موجود بكثرة. فقامت كل امرأة منهن بخلع الذهب، واحدة ما وافقتش أم طلقها من ابنه. كويس، ده الموجود يعني. ففي هذه الحالة الصواب تقول أبو زوجها اتفضل الغوايش هي اوزنها، ولك عندي جرام، ولي عندك جرامات من الذهب، خلاص مش في حاجة أبدا، أنا أقرضتك إيه؟ أقرضتك ذهب، أقرضتك فضة، أقرضتك نعجة، خلاص على اليد أن تؤدي ما أخذت. طيب، تأكيد القرار رقم 4 الصادر عن المجمع بشأن تغيير قيمة العملة، يدعو المجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات المعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع القادمة إن شاء الله تعالى. ومن هذه الموضوعات ما يلي: إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي، وبخاصة في معاملة البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها، وكذلك تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار، السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجل بمستوى المتوسط القياسي للأسعار، مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة، حدود التضخم الذي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.